الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. في هذه الآيات من هذه السورة الكريمة، سورة المؤمنون، يخبرنا الله عز وجل عن نعمه العظيمة التي أنعم بها على عباده. فمن هذه النعم ما ذكرنا في الحديث السابق: إنزال الماء من السماء، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. هذا الماء الذي نزل من السماء بقدر، لو زاد عن حده لأغرق الله عز وجل الأرض به، ولو أنه قل عن مقداره لهلك الناس من العطش، وهلكت الزروع، وهلكت الثمار للناس، ولكنه بقدر ينزل ما يشاء سبحانه. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. ونعمة الماء ونعمة الهواء، نعمة الحياة، من نعم الله عز وجل العظيمة على عباده، فدعا لهم هذه الدنيا دار إقامة إلى حين، ثم يتحولون منها موتى إلى قبورهم، ثم يبعثون يوم القيامة لدار الإقامة الأبدية الدائمة. فنعم الله عز وجل على العباد في هذه الدار تذكرهم هذه نعم تتنعمون بها، فكيف يكون نعيم الآخرة؟ أنت في الدنيا تحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى الهواء، تحتاج إلى الماء، تحتاج تفتقر وتسأل الله عز وجل هذه النعم، فينزل عليك وقد يمنع عنك شيئا منها ليذكرك بقدرته سبحانه، وبأنك مخلوق ضعيف تحتاج إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أعطاك النعمة شكرت ربك وحمدته على ما أعطاك، وتذكرت ما يعطي يوم القيامة عباده في جنته، فيشتاق الإنسان المؤمن إلى جنة رب العالمين ويعمل جاهدا لها. فهذه الدنيا نعم الله عز وجل فيها تبين للإنسان شيئا من نعيم الآخرة، إنه في الدنيا احتاج فأعطاه الله عز وجل وأنعم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طعم هو وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه: قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن، قالوا هذا من النعيم الذي تسألون عن. كانوا أكلوا بسرة، ثم ذبح لهم الرجل الأنصاري رضي الله عنه، ذبح لهم شاة فأكلوا وشبعوا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بذلك: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمهما تنعمت بشيء في الدنيا تذكرت نعيم الدار الآخرة، وأن الله عز وجل يسألك عما أخذت في الدنيا، أما في الآخرة فلا سؤال. في الجنة يأكل أهل الجنة بغير حساب، لا سؤال بعد ذلك. فإذا كان الإنسان يستشعر بهذه النعم في الدنيا، فكيف تكون النعمة في دار المقامة في جنة رب العالمين؟ من نعم الله الماء، أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. نزل الماء والإنسان لا يقدر على تجميع، يعمل له حياض، يعمل له أماكن لجمع هذا الماء الذي ينزل من السماء، ولكن الله القادر سبحانه تبارك وتعالى جعل ذلك في باطن الأرض أماكن تستوعب هذه المياه، مخازن جوفية في الأرض، بحار ومحيطات وغيرها، يستوعب هذا الماء يخزنه لك حتى إذا احتجت وجدت هذا الماء. فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. الذي أتاك بالماء وخلق الإنسان من ماء وجعل من الماء كل شيء حي، هو قادر على أن يذهب بهذا الماء الذي أوجده وخلقه سبحانه بقدرته. ذكر نعمة الماء، ثم ذكر النعم التي تترتب على هذا الماء، نزول الماء. إذا أنت تشرب من هذا الماء فتقوم حياتك به بهذا الماء، ثم يسقي لك الزروع، يسقي لك ثمارك، يسقي لك بهائمك، وينشئ لك الجنات العظيمة. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، جنات من نخيل وأعناب. ومش بس مش جنات من نخيل وأعناب وبس، والحقول راحت فين وأقوات الناس فين، ولكن إذا ذكر لك الفاكهة التي هي الدرجة الثانية، الدرجة الأولى تحتاج للقوت، الدرجة الثانية تحتاج لما تتفكه به. فإذا ذكر الفاكهة يبقى القوت من باب أولى، أنه أخرج لك أقواتك من هذه الأرض بهذا الماء، ومش القوت وبس، ده كمان وما تتفكه به من أشياء يخرجها الله عز وجل من ثمار ونحوها. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه، أي في هذه الجنات لكم فيها فواكه كثيرة تتفكهون بها وتأكلونها بعد طعامكم أو قبل طعامكم، تفرحون بمنظرها وبطعمها بلونها برائحتها، تتفكهون بذلك ومنها تأكلون. يبقى لكم فيها فواكه كثيرة تتنعمون بهذه النعم العظيمة وتأكلون منها. فأنشأ الله عز وجل الجنات، ودي أغلى ما عند الإنسان، كذلك أنشأ له الحقول وأنشأ له ما يشاء من خلقه. فأنشأ لكم به جنات، الجنات البساتين، من نخيل فتأخذون من ثمارها البلح، تأخذون البصر، تأخذون الرطب، تأخذون التمر، هنا من نخيل وأعناب. فنص على بعض ما يخرج منها وهو من أزكاها ومن أعلاها ومن أفضلها. التمر تأخذه من النخيل، والتمر فاكهة للإنسان يفرح بها الإنسان، تسد مسدها من جوع الإنسان، فتعطيه طعاما فيه غذاء للإنسان، وفيه فاكهة وفيه سكر للإنسان، شيء حلو يتحلى به، كذلك فيه من فيتامينات وفيه من فوائد. فيقول لنا العلماء أن النخيل والعناب هذه من الفواكه اللي سريعة الهضم عند الإنسان وسريعة إعطاء الإنسان ما يحتاجه من سكر ومن غيره. فقالوا تمتاز الفواكه باحتوائها على العديد من الفيتامينات ومن السكريات السريعة الامتصاص التي تؤدي إلى اختفاء الجوع. إنسان يستشعر الجوع، فإذا أكل فاكهة بسرعة يقوم يفوق من هذا الشعور بالجوع، لأنه في الجهاز اللي تحت البصري في المخ بيستشعر بانخفاض نسبة السكر، يستشعر الإنسان بالجوع، يستشعر بالدوخة. ولذلك كان من السنة في رمضان أنك إذا أفطرت تفطر على التمر، أول ما تفطر تفطر على التمر، قالوا لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات اللي سريعة الامتصاص، تمتص سريعا في بدن الإنسان، ويحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، والفوسفور هو الغذاء بتاع المخ، غذاء المخ. فالتمر يحتوي على سكريات تروح في الدم بسرعة، تقوم تشعر الإنسان بشيء من الشبع، تعطيه الطاقة. الفوسفور يغذي المخ، يقوم يفيق بعد ما كان في أثناء الصيام شعر بالخمول والكسل، وأنه عايز ينام وأنه مش قادر يستوعب ولا قادر يفكر. مجرد ما يأكل من هذا، الله سبحانه وتعالى يخلق من هذا الشيء غذاء للإنسان وطاقة له، وسرعان ما يعود المخ إلى نشاطه بأكل ذلك. فكان من السنة أنك تفطر على التمر أول ما تفطر في رمضان. قالوا أيضا إن هذا التمر من الأشياء المفيدة جدا للنساء الحوامل، أن تأكل التمر أو تأكل الرطب، فقالوا أنه يعين عند الوضع، يساعد على انقباض عضلات رحم المرأة في حال الوضع. ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمر السيدة مريم: هزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، كلي من هذا واشربي من الماء وقري عينا. فقالوا أنه يعين على الولادة بانقباض الرحم، كذلك يمنع النزيف لأنه بيوطي ضغط الدم في الإنسان يخفضه، كذلك أنه يعين على خروج المشيمة من جسم أو انقباضات اللي بتخرج الدم والمشيمة من جسد المرأة. ده التمر، وكذلك البلح فيه من ذلك، فالتمر ما هو إلا بلح قد يبس. لكم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، الأعناب العنب بأنواعه يحتوي على نسبة عالية جدا من سكر، تصل سكر جلوكوز اللي هو من أسهل أنواع السكر، حوالي 50% منه على هذا يحتوي عليه. قالوا إنه نافع جدا للإنسان، يدر البول، يمنع ترسيب الحصوات في الكلى والحالب وغيرها، يعين على إزالة الأملاح الزائدة في جسد الإنسان. قالوا إنه يساعد المريض باليرقان أمراض الصفرة على إضرار الصفرة في جسم الإنسان وعلى نشاطه وعلى فتح الشهية وغير ذلك. قال فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه تتفكهون تستلذون بطعمها وفيها هذه الفوائد التي ذكرها ومنها تأكلون ليكون طعاما لإنسان. إن أهل المدينة كان من ضمن طعامهم يأكل التمر طعام ويشرب عليه الماء ويقومون على ذلك بالأشهر الكثيرة يأكلون التمر ويشربون الماء وكذلك العنب يزببوه زبيبة فيأكلون الزبيب ويشربون الماء. مما أخرج الله عز وجل بفضله وبكرمه لعباده قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هذه من النعم. يبقى أخرج الله عز وجل للعباد ما يأكلون، أخرج لهم طعامهم أقواتهم، أخرج لهم فاكهتهم. من ضمن ما أخرج الله عز وجل للعباد شجرة تخرج من طور سيناء، كأنها أصلها في هذا المكان، تخرج من طور سيناء. وهذه طور سيناء تقرأ قراءتان، قراءة الجمهور من طور سيناء بالفتح، وقراءة نافع وأبي جعفر والبصريين أبي عمرو ويعقوب من طور سيناء، من طور سيناء. فهنا طور سيناء أو سيناء طور معنى الجبل، وسيناء بمعنى البركة أو المباركة، فالمعنى من الجبل المبارك، من الجبل المبارك، ده من معاني كلمة سيناء. وقيل بل سيناء معناها الحسن، الشيء الحسن، كأنه الجبل الحسن أو الجبل اللي فيه الشيء الحسن، هذا من المعاني لكلمة سيناء أو سيناء. سيناء دول قراءتين فيها من طور سيناء وطور سيناء. تنبت بالدهن، والمقصد هنا الشجرة، شجرة الزيتون، شجرة ما بيتكلفش الإنسان ولا يعاني في زرعها، ولكن الله عز وجل يزرعها للإنسان تخرج سريعة، فيلاقي في صحراء مولود فيها ينزل البذور بتاعة العنب النواة، والله عز وجل يخلق بتاعة الزيتون، والله عز وجل يخلقها من غير معاناة للإنسان في زرعها ومراعاتها، بل يخرجها الله عز وجل بأسهل ما يكون للإنسان فيستفيد منها. شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، تنبت قراءة الجمهور وقراءة ابن كثير وأبي عمرو ورويس تنبت، كأنه من الفعل الأولاني الثلاثي، نبت ينبت هي تنبت، ومن الرباعي أنبت، أنبت تنبت. فهنا الشجرة تنبت بالدهن أي تخرج هذا الدهن، تنبت وفيها هذا الدهن، تخرج وفيها الدهن، أو تنبت أي تخرج من الأرض وتخرج منها الدهن الزيت الذي فيها. ووصفه بذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى أنه الدهن، هنا تنبت بالدهن. وسورة النور قال من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. من شجرة مباركة زيتون، شجرة الزيتون شجرة مباركة، لما فيها من هذا الزيتون اللي فيه الفوائد العظيمة اللي ذكرها العلماء في ذلك. فتنبت بالدهن الزيت الذي فيها، وصبغ إنها إدام، إنسان يغمس الزيتون بالعيش أو زيت الزيتون يغمسه بالعيش ويأكله أو إنه يجعله في طعامه. والزيتون شجرة مباركة كما سماها الله سبحانه وتبارك وتعالى. والعلماء بحثوا في هذا الزيتون والفوائد الكثيرة اللي موجودة فيه، من ضمن ما ذكروا في الأبحاث والأبحاث الحديثة يعني أنهم رصدوا ظاهرة صحية لسكان بعض جزر البحر المتوسط، فوجدوا بعض السكان زي اللي في جزيرة كريت وغيرها أنهم يعيشون حياة طيبة وأنه صحتهم عالية، درجة الحيوية عندهم عالية وأنهم يتمتعون بصحة وبنشاط، وحاولوا يبحثوا إشمعنى أهل هذه الجزائر كريت وما حولها، وجدوا أن الغذاء بتاعهم يعتمد أساسي على زيت الزيتون، يعتمدون على الزيتون وعلى زيت الزيتون. قالوا أنهم أقل الناس تعرضا للإصابة بارتفاع ضغط الدم وبأمراض القلب وأمراض انسداد الشرايين، يتمتعون بمستوى معتدل صحي لنسبة الكوليسترول الموجودة في دم الإنسان. السبب في هذا كل اعتمادهم على زيت الزيتون وعلى الزيتون في طعامهم، فالطعام يأكلون زيتون، الطبيخ يطبخون بزيت الزيتون. زيت الزيتون اللي هو العصرة الأولى من زيت الزيتون. العصرة الأولى هذه فيها الفوائد كلها، العصرة الثانية والثالثة بتبتدي يتسرب إليه أشياء رديئة. وأحيانا زيت الزيتون زي ما كان في السوق من خلال شهور فاتت كان مغشوش في السوق، وقالوا أنه يتلم من السوق كل اللي موجود لأنه بيعمل سرطان. زيت الزيتون نفسه ما يعملش سرطان، لكن تصنيع هذا الزيت، طرق التصنيع هي اللي تسبب هذا الشيء. كانوا يستوردوا زيت زيتون من أسبانيا ومن إيطاليا، وهذا الزيت يجيبوا التفل بتاع الزيتون اللي هو بيتعصر، العصارة الأولى بتاعه يسمى الكثب أو التفل، وبعدين يروحوا عصرينه تاني على درجة حرارة عالية جدا، ده تدخل فيه بقى مواد كيميائية تسبب سرطانات في الجسم. يخلطوه بزيت الزيتون بتاع العصرة الأولى ويبيعوه للناس على أنه زيت زيتون نقي، فده كان سبب أنه يسبب سرطانات، مش لكونه زيت زيتون، لا لكون خدوا التفل والكثب بتاعه ده في إيطاليا وفي أسبانيا. والعجب أنه ياخدوا الزيتون المصري بتاعنا وبعدين يعصروا العصرة الأولى بتاعته ويخلطوها بهذا التفل اللي موجود ويرجعوا يصدروه لنا هنا مرة أخرى. فمن أنقى الزيوت زيت الزيتون المصري اللي موجود هنا، ومن أفضلها اللي جاي من سينا اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى سماها الشجرة المباركة. زيت الزيتون غني جدا بالدهون، وفي نوعين من أنواع الدهون، دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. الدهون المشبعة فيه نسبة قليلة منها ومفيدة للإنسان يحتاجها الإنسان. الدهون الغير المشبعة فيه نسبة كبيرة منها وهي مفيدة جدا جدا، ولا توجد إلا في زيوت النباتية فقط، زي زيت الزيتون، زيت فول الصويا، زيت السمسم، زيت الذرة، يكون فيها زيوت الغير مشبعة وهي مفيدة للإنسان. الزيوت الغير المشبعة اللي موجود في زيت الزيتون هذه دهون، ومع ذلك يقولون تساعد على تخفيف الدهون اللي في الجسم. هذا دهن، الدهن غير مشبع. في الإنسان السمين التخين يشرب منه من زيت الزيتون يساعده على تخسيس، على إزالة الدهون المشبعة اللي موجودة. هذا من العجب أن تأخذ دهن عشان يزيل دهنا آخر، فدهن زيت الزيتون هذا غير مشبع ويمنع الأكسدة اللي تؤدي لخمول ذهن الإنسان وعدم التفكير اللي عنده، وغير ذلك من الأمراض. قالوا من الأبحاث اللي موجودة في زيت الزيتون إن ملعقة من زيت الزيتون يوميا تقلل سرطان الثدي عند النساء 40%. إن تأخذ معلقة صغيرة أو معلقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا تقلل سرطان الثدي بنسبة 40%. تناول زيت الزيتون لمريض قرحة المعدة بيمنع نوع أو بيقتل نوع من أنواع الجرثومات الهيكتوباكتر، نوع من أو هيليكوباكتر، نوع من أنواع الجرثومات الحلزونية موجودة في المعدة تعمل قرحة المعدة، فيقوم زيت الزيتون يأكل يشرب منه الإنسان يقضي على هذه الجرثومة. يمنع من سرطان المعدة ومن سرطان القولون، كذلك من تصلب الشرايين، كذلك أنه ملطف وملين ومدر للصفراء ومفتت للحصى، يحتوي على مضادات للأكسدة في جسم الإنسان، وكذلك فيتامينات، فيتامين ألف، فيتامين ب، فيتامين ه، فيتامين جيم، جملة منها. الدهان تنبت بالدهن، لو دهن الإنسان شعر الرأس يمنع من سقوط شعر الرأس، دهانه لجلد الإنسان مع شربه يمنع التشققات ويمنع الإكزيما والصدفية وأنواع من أمراض الجلدية اللي تكون عند الإنسان. دي جملة من الفوائد اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى جمع لنا وقال لنا في زيت الزيتون وشجرة، أو في الزيتون نفسه، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ففيها الزيت الذي تستخدمه تشربه وتدهن به، وصبغ أيضا إدام لمن يأكله. هذه نعم من نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى على عباده. ثم ذكر بعد ذلك الأنعام وقال وإن لكم في الأنعام لعبرة. يبقى ذكر لنا الماء، ذكر لنا الطعام وعلى رأسه الفواكه، ذكر لنا الزيت الزيتون، ذكر لنا الأنعام والفوائد اللي فيها. والأنعام، بهيمة الأنعام، تطلق على ثلاث أنواع اللي هي الإبل سواء ذكورا وإناثا، البقر ذكورا وإناثا والجواميس منها، كذلك الأغنام ذكورا وإناثا والماعز منها. فهذه اللي أنزلها الله عز وجل للعباد، خلقها قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وإن لكم في الأنعام لعبرة تعتبرون من مناظرها، منظرها فيه جمال، فيها قوة، والله عز وجل لم يعطك مثل قوة هذه البهيمة من الأنعام، ومع ذلك جعلها مسخرة لك، أنت الذي تسبحها، أنت الذي تركبها، أنت الذي تتحكم فيها. فالله عز وجل يسخر ما شاء لمن يشاء سبحانه. ثم ذكر من النعم التي فيها: نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. نرجع ذلك الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.